بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا الإعانة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث في هذا اليوم هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تكلمت في اللقاء السابق عن حديث عظيم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق في موضوع الإخلاص وإصلاح النية والطوية لله عز وجل. وأما هذا الحديث فيتعلق بما يدور من العبادات والطاعات التي يجب أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يمثلان الأصل الذي يقوم عليه دين الإسلام. ولذلك هذا الحديث ميزان عظيم للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان عظيم للأعمال الباطنة. ومعلوم إخواني وأخواتي أن الإنسان في واقع الأمر في هذه الدنيا يعني أعمال الخلق تنقسم إما إلى عبادات وإما إلى عادات. فالعبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وعادات ينتفعون بها في الدنيا في أصل معاشهم وفي أصل حياتهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل، وأما العادات والمعاملات فلا يحظر منها شيء ولا يمنع منها شيء إلا ما منعه الله عز وجل. وهذا في واقع الأمر يتناغم مع طبيعة الحياة الإنسانية والبشرية. فالعبادات لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة من عند نفسه، ولأجل هذا يعبر العلماء فيقولون الأصل في العادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. لماذا؟ لأن لو كل إنسان أعطي الحرية أن يتعبد الله عز وجل وفق ذوقه وهواه ورأيه لما كان هناك دين، وإنما لأصبح الدين ألعوب عند الناس. ولأجل هذا جاءت الشريعة فحسمت هذا الأمر وجعلت الدين ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالعادات والمعاملات فالشريعة أوكلت هذا إلى طبائع الناس وعادات الناس، وإلى ما ألفه الناس، وإلى ما يرتاح إليه الناس، وإلى ما يعتقدون بأنه مصلحة، إلا إذا كان هناك شيء يخالف مثلا يصادم نصا شرعيا، أو مثلا يجلب مفسدة، أو مثلا يحدث فتنة، فالشريعة تمنع من ذلك. وهذا الحديث في واقع الأمر اشتمل على جملة من المسائل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا. هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى من أحدث الإحداث هو الابتداع، هو الابتداع. وأمرنا المقصود الدين، دين الإسلام، يعني ديننا. من أحدث في أمرنا يعني في دين الإسلام. ولأجل هذا جاءت الأحاديث التي فيها التعبير عن مسألة البدع بالإحداث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وجاء في لفظ: وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي كل قول أو فعل محدث ينسب إلى الدين وليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع. يقول بعض العلماء: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ويقول أيضا بعض العلماء: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وأيضا يقول بعضا: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. الأمر الآخر أن البدع كلها محرمة ومذمومة، صغيرها وكبيرها، سواء كان في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك لا يجوز أن يقال: والله البدع بعضها بدع حسنة وبعضها بدع سيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن البدع بلفظة كل، ولفظة كل عند علماء الشرع وعند علماء اللغة تفيد العموم، تفيد العموم. ولذلك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، صحيح أن البدع تتفاوت من حيث الحكم الشرعي، فبدعة عن بدعة، بمعنى أن البدعة تجري في الأمور العقدية وتجري في الأمور العبادية، أو يعني يمكن أن نقرب المعنى فنقول بأن البدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمليات، يعني الفروع مثلا. ولذلك فرق بين البدعة العقدية وبين البدعة العملية، فرق كبير. فالبدعة العقدية أخطر. لماذا؟ لأن تتعلق بعلاقة المسلم بربه، اعتقاد المسلم بربه جل وعلا. وأما البدعة العملية فعلى سوءها وقبحها وشرها، إلا أنها أخف من البدع الاعتقادية. والمعنى بأن الإنسان ينتبه إلى البدع ويحرص على ألا يعني يتلطخ بشيء من هذه البدع. ولذلك الأصل العظيم الذي عليه أهل الإسلام هو اتباع الكتاب والسنة. أمر آخر ما يتعلق ب ما يتعلق بالفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأن قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين هذه وهذه. البدعة تكون في الأمور التعبدية التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وليس لها أصل في الشرع لا في جنسها ولا في عينها. ولذلك يأتي الإنسان فيحدثها. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: كل من أحدث في الدين فإنه يرى بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة. الله أكبر، كلام عظيم من عالم جهبذ. فهو يقول الذي يحدث في الدين هو يريد أن، أو لسان حاله كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الأمر أو قصر فيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك البدع إخواني وأخواتي تكون في الأمور التعبدية، في الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. أما المصالح المرسلة هذه التي يذكرها علماء الأصول فتكون في الوسائل ولا يقصد التعبد بها. ولذلك الشرع دل على اعتبار جنسها، وليس فيها مخالفة للشرع ولا منافاة لمقاصد الشرع، مثل ما حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ الديوان، عثمان بن عفان جمع القرآن، الخلفاء الراشدين بنوا ببناء المدارس والأربطة. لذلك هذه مما ظهرت مصلحته ودعت الحاجة إليه. فعندنا مصالح كثيرة موجودة الآن العمل عليه، هذه ما تسمى بدع. البدعة أن تأتي فتحدث شيئا في الدين ليس له أصل، يعني ما جاء في القرآن ولا في السنة، وتتعبد الله به. أو تأتي مثلا إلى عبادة مشروعة فتأتي تقوم بتوظيفها على هيئة وصورة وصورة معينة، صورة معينة. طبعا هناك قد تكون بدعة في السلوك أيضا، يعني مثل كمن يتقرب إلى الله تعالى بتحريم الحلال مثلا أو تحليل الحرام، أو مثلا يمتنع عن يعني بعض الأكل الذي أباحه الله عز وجل، أو بعض الشرب الذي أباحه الله، هذه لا شك بأنها من البدع المحرمة. طبعا هذا الحديث أيضا يشير إلى أن من يعني أن من أحدث هذه البدع، إذا جمعنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أن من دعا إلى بدعة أو أحدثها وتبعه الناس عليها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة، أو من سن في الإسلام سنة حسنة، كان فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني بدعة أو عمل مثلا والعياذ بالله يعني عمل محرم، فتبعه الناس عليه، قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث العظيم إذا جمعناه مع الحديث الذي أتيت به في اللقاء السابق نخلص إلى أن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين العظيمين. ولنعلم بأن جنس البدعة أشد وأعظم من جنس المعصية، لأن العاصي لما يعمل الذنب إنما يعمله لشهوة غلبته من غير اعتقاد، وهو في قرارة نفسه يعلم بأن هذا أمر محرم. وأما المبتدع والعياذ بالله فإنما يعني فإنما نزع إلى البدعة أو أحدث بدعة أو مثلا كذا، إنما أتى بها من اعتقاد أو عن اعتقاد، ويتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. ويقول بعض السلف يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قال لأن المعصية يثاب منها والبدع لا يثاب منها. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا وإياكم الابتداع، إنه خير مسؤول. والحديث له بقية مع هذه السلسلة المباركة، وقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونلتقيكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لفضاء الأعمال، هل من الممكن أن تكون مدخل للبدع؟
الحمد لله، بالنسبة لفضائل الأعمال ممكن أن تكون مدخلا إلى البدع إذا كانت من إنشاء الإنسان في أمور يعينها ولم تثبت لا في القرآن ولا في السنة، فلذلك يتنبه الإنسان. فالأحاديث الواردة في فضائل الأعمال يجب على الإنسان أن يلتزمها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه الكلمة أبو علي، تفضل.
أعطيكم العافية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
أعطيك العافية شيخ عزيز.
الله يبارك فيك. يا مرحبا ومسهلا.
جزاكم الله خير على هالبرنامج. والله عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: قراءة الفاتحة من قبل المأموم، يعني أحيانا أحيانا نصلي خلف إمام يعطيك فسحة من الوقت، أحيانا إمام ما يعطيك فسحة، فما أعرف هل أمر سيان في ذلك. السؤال الثاني بالنسبة للعطر، كنا مرة جالسين إحنا يعني وشباب، فطرح أحد الأخوة أنه العطر فيه نسبة من الكحول اللي موجود في الأسواق، هذا اللي تعطر فيه الناس يعني. فقال أنه ما يجوز، في حرمة في ذلك، فأيضا يعني شو وجه الشرع في ذلك يعني. السؤال الثالث: الحين نحن نعرف كمسلمين يجوز لنا أن يعني نتزوج من الكتابية، أو يعني أيضا ذبحهم حل لنا، فأهل الكتاب المقصود فيهم هل هم الموجودين الآن يعني يعتبرون أهل كتاب يعني من الأجانب ولا فأيضا نريد معرفة وجه الشرع في ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي تسمار رضي الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أختملت فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضلي أختمل.
جزاك فضلك يا شيخ. عندي سؤال، بيني وبين إخواني شوية مشاكل.
نعم.
فحلفت إني أنا ما راح أتواصل معاهم على أساس إنه ما تزيد المشاكل معانا. فلكني متواصلة مع عيالهم وكذا، لكني لما أشوفهم في البيت يعني بيت العائلة سلم عليهم السلام عليكم فقط يعني، فهل هذا يعتبر من قطيعة الرحم؟
إن شاء الله. شكرا. الله خير اختملت. اسمعي نصيحة من الشيخ. نعم. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
حياك الله.
الله يحفظك أبو أحمد، جزاك الله خير.
نشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ إسحاق، أنت والشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
حياك الله يا أهلا وسهلا. حبك الله
جميع المستمعين وخاصة إذاعة الشارقة، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بأحمد.
لدينا سؤالين.
تفضل تفضل.
الأول عن السنة المهجورة وكيفية أداء سنة تطوع يعني النافلة، كيف يتنفل الرجل وهو في المركبة وهو باتجاه غير القبلة، كما نعلم جميعا أن المركبة السيارة تتحرك يمينا ويسارا.
نعم.
كيفية أداء النافلة وهو بالسيارة، وخاصة إذا يعني لا يوجد وقت أثناء الذهاب إلى صلاة الفجر وهو بالسيارة ويريد أن يؤدي صلاة سنة الفجر، هل كيفية أداها
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أوصاني صديق عن موضوع يعني أتمنى يعني فضلة الشيخ يعني يقدم النصيحة إلى صاحب هذه الموضوع، يعني إن زوجته تريد السفر وهي عمرها 48 عام لزيارة أرحامها في مصر، وترفض يعني مرافقة ابنها عمره 16 عاما. يعني الزوج يصر على أنه محرم، فما هو الأصل في سفر المرأة سيال للأرحام أو أيا كان نوع السفر من الأصل؟ هل الأصل الإباحة في سن من حيث المحرم؟ هل المرأة سن معين لا تحتاج فيه إلى محرم، أم الأصل أن الإباحة أو الحظر أو لرشد النصيحة إلى هذه الأخت؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أبو أحمد. أسمع رد فضل الشيخ عبد الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظكم، أتمنى لكم التوفيق ونسأل الله أن يوفقكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
الله ورعاك.
الله يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخنا العزيز، يعني من الملاحظ أحيانا أن الأم تفضل أحد أبنائها أكثر عن الآخر، يعني هذا واضح، يعني أنا كأب أحيانا أفضل ابني شوية عن الأبناء الباقين، و يعني هل ندخل إلى درجة الإثم دكتور إذا كانت والدتي يعني تفضلني أكثر عن إخواني؟ يعني السبب واضح، أن هذا الإبن هو أكثر شخص ملازم لوالدته، أكثر شخص خادم لوالدته، فإذا والدته يعني شوي شوي يعني ملاحظ دكتور العزيز، يعني من حبنا لأمنا ما نريد أي ذنب عليها أو إثم، ولكن في المقابل هذا الابن هو الافضل على مستوى كبير يعني من اب اخوانه، وجزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، الله يبارك فيك. نعم. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يبارك فيك.
انا عندي سؤال، بس كان سؤال قديم لكن ما كان واضح، انا كان سالت عن اصحاب الاعراف. فكان سؤالك هل هم في فتره معينه ما زال لحد اليوم يعني طبق عليهم الاعراف؟
كيف في فترة؟
هل هي فترة زمنية محددة انتهت أم ما زال يعني الأمر ماشي على هو لليوم؟
إن شاء الله.
العرب.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خمر. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو علي بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم، يقول البعض من الأمة يترك ويسكت ويدع مجال للمأموم أن يقرأ الفاتحة، والبعض يقول لا يترك مجال لقراءة الفاتحة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة الجهرية الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الفاتحة يقرأ مباشرة ما زاد على الفاتحة من مما تيسر من القرآن، وبتتبع جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته نخلص إلى أنه لم يكن يترك مجالا، ولذلك الأئمة الذين لا يتركون مجالا إنما في واقع الأمر هم متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه في ذلك. وهذا لا يعني أن الإمام لا يترك مجالا، فقد جاء في بعض الأحاديث ما يشير إلى هذا المعنى إشارة وتلويحا وليس تصريحا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، سكتة بعد قراءة الفاتحة، فمن أهل العلم من حملها على الإطالة القليلة بمقدار قراءة المأموم لسورة الفاتحة، لكن أصحاب القول الأول أحاديثهم صحيحة صريحة في هذا الباب. وبالنسبة للمأموم، هل يقرأ إذا كان الإمام قد قرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ الجواب نعم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وفي المسألة ثلاثة أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم إذا انتهى الإمام من الفاتحة فإنه يشرع له أن يقرأ الفاتحة، وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ وإن كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول العطور الموجودة في الأسواق فيها نسبة كحول قد تكون عالية، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز استعمالها؟
الحمد لله، الجواب على هذه المسألة من شقين، الشق الأول فيما يتعلق بالكحول هل هي نجسة أم لا، والشق الثاني من حيث استعمال هذه العطور إذا كانت مشتملة على نسبة عالية أو نسبة متدنية. أما الأول فأهل العلم نظروا إلى هذه الكحول من حيث الطهارة أو النجاسة، ولذلك حصل خلاف بين الفقهاء في القديم والحديث حول مسألة الكحول هل هي نجسة أم أنها طاهرة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحول نجسة، وذلك لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقالوا بأن هذه الكحول التي حرمها الله جل وعلا وهذه الخمر إنما هي نجسة، وعليه بنوا أن استعمال هذا الطيب بهذه الطريقة يكون محرما. أما القول الثاني فقالوا بأن الكحول ليست نجسة وإنما هي محرمة، والقاعدة عندهم أن ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الكحول ليست نجسة وإنما هي محرمة، والقاعدة أنه ليس كل محرم نجس بخلاف النجاسة فإنها محرمة، فإذا وقعت الكحول على الثوب أو على الغترة أو على العمامة أو شيء أو تطيب الإنسان مثلا بمثل هذا النوع ولو كان كثيرا فإن هذا لا يضر طهارته ولا صلاته. يبقى قضية الاستعمال، هل يجوز أن يستعمل الإنسان هذه العطورات المشتملة على هذه الكحول؟ من أهل العلم من ذهب إلى المنع مطلقا، خاصة الذين يذهبون إلى نجاسة الكحول، ومن أهل العلم من فرق بين النسبة القليلة والنسبة الكثيرة، فإذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك داخل المادة العطرية قالوا لا بأس، لأن النجاسة لأن الكحول ولو كانت نجسة إذا استهلكت وذهبت عينها وانتقلت إلى حالة ثانية فإنها تأخذ حال الذي استهلكت فيه، وأما إذا كانت النسبة عالية بحيث أنه لا يمكن أن تستهلك داخل هذه المادة فيقولون بالمنع، ولذلك نخلص بعد هذه الجولة من الكلام حول أهل كلام أهل العلم حول هذه المسألة، أن النسبة إذا كانت كبيرة جدا بحيث أنه لا يمكن أن تستهلك داخل المادة العطرية، فأنصح بعدم استخدام هذا العطر. أما إذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك ولا يبقى منها شيء ولا يبقى من المادة مادة الكحول شيء، فلا بأس باستخدامها ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول أهل الكتاب هل هم الموجودين الآن في أيامنا هذه تنطبق عليهم نفس الأحكام من الزواج والحل طعام وذبائحهم، أم فضيلة الشيخ يقول يعني قد انتهوا لم يبقى الآن منهم أحد من أهل الكتاب؟
الحمد لله، بالنسبة لأهل الكتاب الوارد ذكرهم في القرآن هم الأمتان، أمة اليهود وأمة النصارى. فما جاء في قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا أهل الكتاب لما تكفرون بها، يا أهل الكتاب، هؤلاء المقصود بهم اليهود والنصارى. ولذلك أخرج العلماء كثير من الأمم التي لم ينزل الله جل وعلا عليهم كتبا، ولذلك المقصود بأهل الكتاب الذين بعث الله فيهم أنبياء وأنزل فيهم كتب، وهو كتاب التوراة وكتاب الإنجيل. والقرآن حينما خاطبنا بالتعامل مع أهل الكتاب في حل ذبائحهم ونسائهم إنما أراد هاتين الأمتين، ولا يجوز لأحد أن يقول بأن هذا خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النص جاء عاما، وما عليه أهل الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم ما عليه الآن، لم يتغير شيء. ولذلك يجوز أكل ذبيحة الكتاب ويجوز نكاح المرأة الكتابية، لأن الله عز وجل أباح ذلك. قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والجل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية فأسلمت وجعل عتقها صداقة، كذلك بعض الصحابة تزوجوا من أهل الكتاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت أمل تسأل فضيلة الشيخ تقول عندها مشاكل مع أخوتها، فتقول حلفت أن لا تتواصل معهم حتى لا تزيد المشاكل، لكن تقول أتواصل مع أبنائهم فقط، تقول سلم عليهم إذا وجدتهم في بيت العائلة، هل تقول أنا قاطعة للرحم؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بالحلف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالأخت أمل بارك الله فيها حلفت على أن لا تكلم إخوانها، فننظر هل مقاطعة الإخوان خير أم شر؟ الجواب المنطقي الذي يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى إعمال فكر أنه شر، ولا يجوز للإنسان أن يقطع رحمه، ذلك أن الله جل وعلا حرم ذلك. يقول سبحانه وعز فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، يعني أنه يحنث في هذا اليمين، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولذلك أخت الفاضل الواجب عليك أن تحنثي في هذا اليمين، والحنث يكون بكلام إخوانك ثم تكفرين عن يمينك، وذلك بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العلاقة بينك وبين إخوانك، حيث إنك تتأذين منهم مثلا، فالواجب عليك الصبر وأن تعامليهم على خلاف ما يعاملونك به، ذلك أن الإنسان إذا عامل الآخرين بمثل ما يعاملونه به متى يصطلح الناس ومتى يكون هناك سلام بين الناس. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكى له رجل أرحامه قال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. لاحظي أختي الفاضلة كيف أن هذا الرجل يعاني من أقاربه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عنهم ويجهلون عليه، يعني يقولون الكلام الجهال من السب والشتم واللعن. قال وأزورهم أصلهم ويقطعونني. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال عاملهم بمثل ما يعاملونك؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام صلهم وأحسن إليهم واحلم عنهم فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، كأنك تضع في أفواههم وجوههم الرماد الحار. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعامل وفق دينه ومبادئه وقيمه وترفع سيكون كالنجم المرتفع العالي في هذه السماء بأخلاقه بقيمه، وهؤلاء يتقزمون أمامه. وأمر آخر الأجر والثواب. وبعدين الناس الآن يتكلمون عن الصبر وكذا، هذا وقته. يعني الصبر من السهل تقول والله أنا صابر وما عندك شيء أصلا يدفعك إلى الصبر. لما تأتي مثل هذه الإشكالات وتحبس غضبك وتكظم غيظك وتتجاوز يعني الحظوظ الشخصية والنفسية، تتجاوزها إلى الفضاء الرحب من الحلم والسعة ومن الحلم والصبر، هذا هو الصبر، هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. في مسألة أقولها للأخت السائلة ولغيرها ممن يستمع إلي، للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني بناء العلاقات مع الآخرين سواء أرحام أو غير أرحام مبنية على الجانب الحدي، يا أبيض يا أسود، يعني يما علاقة كاملة ولا علاقة منقطعة تماما، وهذا غير صحيح. يعني بعض الأرحام الآن يسعك ويسعك أنك يعني تؤدي الحق العام، ليش الآن أعلن القطيعة؟ لماذا لا أضع خط رجعة مثلا؟ يعني لما تقول الآن والله أنا وصل إخوانك خبر أنها أقسمت أمل بالله العظيم أنا ما أتكلمهم، الآن الشيطان حضر بينكم وفيه فراغ بينك وبين إخوانك، يهرول فيه الشيطان ويلعب فيه ويبعد يحاول أنه يوسع المسافة، لكن لما ما تقسمين بهذا ولا يصلهم خبر تؤدين الحق العام في الأعياد في المناسبات في الإجازات في مثلا مناسبة تكون سواء أتراح أو أفراح أو شيء، حتى هم يبدون يشتاقون لك، وين فلانة وين كذا، وربما يشعرون يستحون على أنفسهم يبدون تذكرهم بأنه فعلا غلطوا بحق أختهم. وهذا طبعا الكلام للجميع، فيا أخواني ما في داعي إلى هذه الحدية، ما في داعي إلى هذا الفصل، ما في داعي إلى هذا الأسلوب القائم على يا أبيض يا أسود، يا معه كامل علاقة كامل ولا قطيعة كامل. لا، في منطقة رمادية ممكن الواحد يحتاج إليها في فترة من فترات، هذه المنطقة مع الوقت بإذن الله يزول الغبار ويذهب القطر وتعود العلاقة على أحسن حال.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يسأل عن حكم أن يصلي النافلة وهو في المركبة باتجاه غير القبلة، يقول خاصة راتبة الفجر.
الحمد لله، إذا كان الإنسان محتاجا مثلا إلى صلاة النافلة وهو متجه إلى عمله، خاصة الإخوة الذين يركبون الباصات ويركبون القطارات ويشق عليهم الأمر، فلا حرج في ذلك حتى لو كانت إلى جهة القبلة، وذلك لما صح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يصلي على دابته وربما اتجهت به إلى غير القبلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أن امرأة تريد أن تسافر ويقول عمرها في 48 لزيارة أرحامها في مصر، ترفض يقول أن يرافق ابنها في 16 من العمر، فيقول ما الحكم؟
هي التي ترفض؟
نعم، كان فضيلة الشيخ يعني يقول هل العمر معين يسقط المحرم في السفر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة تضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة سفرها من دون محرم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذه الأحاديث وغيرها كثير يشير إلى أن المرأة ممنوعة من السفر من دون محرم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما ينص على ذلك العلماء. قالوا لأنها مفسدة، لكن مفسدة البقاء أكبر، وعندما تتزاحم مفسدتان ترتكب الدنيا لدفع العليا. الأمر الآخر بالنسبة للمحرم، العلماء ينصون على أنه إما يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، على التأبيد يحرم عليها على التأبيد، يعني كوالد وولد وأخ وعم وخال وابن أخ وابن أخت مثلا، هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد، هم الذين يصطحبونها. أيضا مما ذكره العلماء أن المحرم لابد أن يكون بالغا، أما إذا كان صغيرا فلا يصلح أن يكون محرما لانتفاء العلة والحكمة والقصد من اتخاذ المحرم. ولذلك الأخ السائل ذكر بأن له ابن يبلغ من العمر 16 عاما، هذا قد بلغ، بلغ الذي في هذا السن كبير وبالغ ويفهم الأمور، ولذلك لا بأس باصطحاب هذه المرأة ابنها البالغ 16 سنة في السفر، ويكون محرما لها إذا تعسر ذهاب الزوج معها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول إذا كانت الأم تفضل أحد أبنائها على الباقين هل يقول يلحقها إثم في ذلك؟ يقول السبب في تفضيلها قد يكون لأنه أكثر برا وخدمة وملازمة لها.
الحمد لله، أولا لا شك بأن الأولاد يختلفون من حيث التعامل مع الوالدين ومن حيث القرب والبعد، ولذلك تجد من الأولاد من هو بار برا شديدا بوالديه، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم العاق، ومنهم من يعني على غير وفاق. وأمر طبيعي وجبلي أن النفس تميل إلى أحدهم دون الآخر من حيث الميلان، ميل القلب، وهذا أمر فطري ما يمكن أبدا أن يعني تكتم مثل هذه المشاعر، أو مثلا تلغى مثل هذه الطبيعة. فطبيعي فرق بين ولد حريص على سمعة والديه، حريص على برهم، دائما يمثل سمع الوالدين وبصر الوالدين، وبين ولد صاحب مشاكل وصاحب يعني أتعب والديه وكذا، شتان بين هذا وهذا. ولذلك الميلان القلبي هذا الطبيعي ما يجوز التدخل فيه، هذا أمر لا يملكه الإنسان. الأمر الآخر ما يتعلق بالتصرفات، وهنا جاء التكليف الشرعي بأننا لا يجوز لنا أن نميل مع ولد دون الآخر، من حيث مثلا العطاء، من حيث الهبة، من حيث المعاملة، من حيث مثلا يعني الإشباع النفس بالكلمات العاطفية، لا، لابد من العدل، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. منها أولا يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا مع الأعداء، فكيف مع الأولاد؟ فالأولاد طبيعي أن بعض الأولاد مثل ما ذكرت مشاكس، مشاغب، صاحب مشاكل، أتعب والديه، أتعب أهله، أتعب أسرته، هذا طبيعي أن سيكون هناك يعني موقف. لكن في قضية التعامل، في الهبات، في العطايا، في الكلام أنا أقصد الكلام الذي هو جائزة، وليس الكلام التوجيه والتربية، لا، كلام التوجيه والتربية يقسو الأب عليه، يضربه، يعني مثلا يستخدم معه الترغيب والترهيب، لكن أنا أتكلم على قضية العدل. الأخ السائل قال بأن الولد هذا يعني يخدم والديه كثيرا وكذا، ولذلك العدل مهم. يوسف عليه الصلاة والسلام لما بدأت مخايله نواطق بالحسنى ووراثة النبوة ظهرت منذ الرؤيا، شعر إخوته بأن والده بدأ في تفضيله، فكادوا له كيدا عظيما، مع حرص يعقوب وحذر يعقوب
حتى قال والدي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومع ذلك حصل ما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النعمان بن بشير والد النعمان وقال إن إني نحلت ابني هذا نحلة يعني عطية وهبة، قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه ما أعطى البقية. سأله النبي أعطيتم؟ قال لا ما أعطيت إلا هذا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك أخي الفاضل يجب على الوالدين أن ينتبهوا لهذه القضية، وما يدرون ما هي المآلات. فرب ولد مشاكس في أول حياته بار في آخر حياته، ورب ولد أتعب والديه لكن في النهاية أراحهما، فينظرون إلى هذا. وبعدين هذا العدل سيدفع الولد دفعا إلى قضية مراجعة حساباته، وأهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. في وصية خاصة للإخوة، خاصة اللي يجدون بأن الوالدين أو الوالدة مثلا يفضلونه على إخوانه، أن يحذر وأن يحرص على أن يوصي الوالدين بعدم سلوك مثل هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب هذا التمييز بين الأولاد سيلحظه البقية، وربما أصبح مسمار في نعش الأسرة، وربما قدح شرارة الشر فينبض عرق الحسد وتتدمر الأسرة بسبب مثل هذا اللون والنوع من التعامل. فيقول لوالديه يعني جزاكم الله خير وكذا، لا إذا جبتوا هدية عطوا الجميع، إذا حبيتوا تكرموني بكذا عطوا الجميع، عطوا فلان، فلان أولى مني. هذا حقيقة أسلوب الراقين، أسلوب الناس اللي أنفسهم سماوية أرواحهم علوية. هذا الأسلوب جميل جدا لأنه يقضي ويطفئ فتنة ربما يستثمرها الشيطان لتدمير الأسر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر نقول منهم أصحاب الأعراف.
الحمد لله أصحاب الأعراف الوارد ذكرهم في سورة الأعراف محل خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنهم من جاهدوا من غير إذن ولي الأمر فماتوا، فالله عز وجل يحبسهم بين الجنة والنار على مكان يقال له الأعراف. ومنهم من ذهب إلى أن أصحاب الأعراف فيه أكثر من وجه من أوجه التفسير، والصواب فيما يظهر والله أعلم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت الحسنات والسيئات. فهؤلاء الذين لم يعني ترجح كفة على الأخرى يحبسون في هذا المقام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم المسح على الجوارب التي نستخدمها في وقتنا الحاضر، وهل لها أي ضوابط، أو يمكن المسلم المسح في أي وقت ومن دون شرط مع توفر الماء؟ يقول إذا كنت بالعمل مثلا والوضوء ممكن لكن المسح أسهل، هل هذا جائز؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسح على الجوارب، الراجح من أقوال أهل العلم جوازه، وقد جاءت النصوص التي تشير إلى إلى سنية المسح على الجوربين. الأمر الثاني، الجوارب الحالية الموجودة يجوز المسح عليها لأنه يصدق عليها أن يقال بأنها جوارب. الأمر الآخر، المتتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس ليمسح، ولم يكن يخلع ليغسل عليه الصلاة والسلام. فمن لبس الجوربين على طهارة سن له أن يمسح عليها سواء كان احتاج إلى المسح أو لم يحتج، ومن كان لابسا لهما فلا يشرع له أن يخلعهما ليغسل، لا يشرع له أن يخلعهما ليغسل القدمين في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح. ولما أهوى المغيرة بن شعبة ليخلع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد.
حياكم الله. ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل تفضل شيخ، اسمعك.
الشيخ كيف حالكم؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله يا شيخ. الشيخ نسأل عن حكم تهذيب اللحية وترتيبها والأخذ منها.
إن شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير خسيد، تسمع إن شاء الله جفاظ الشيخ، حياك الله. جفاظ الشيخ، سؤال خسيد بالنسبة لحكم تهذيب اللحية والأخذ منها.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة تهذيب اللحية والأخذ منها محل حقيقة بحث وكلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها لا في نسك الحج والعمرة ولا في غيره، ومن أهل العلم من ذهب إلى جوازي أخذ ما زاد عن القبضة في الحج أو العمرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى جوازي أخذ ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة وفي غيرها حتى في الأحوال العادية، ومن أهل العلم من ذهب إلى جوازي تهذيبها وترتيبها. فالأقوال في هذه المسألة كثيرة، ولذلك الأصل أن الإنسان لا يتعرض لها، لكن إن كانت اللحية فيها تشوه مثلا أو مثلا متناثرة لا بأس أن يهذبها، بشرط أن لا يستأصلها استئصالا كاملا، وإنما يترك الشيء الذي يزيد على القبضة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.